أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة القارعة: بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. هذه سورة القارعة، وهي السورة رقم 101، سورة القارعة، سورة من السور المكية، عدت في نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم السورة 30 في نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت في ترتيب المصحف رقم 101. هذه السورة نزلت بعد سورة قريش وقبل سورة القيامة، وفيها التذكير بما يكون في يوم القيامة. الله عز وجل يذكر يوم القيامة بأسماء شديدة صعبة في القرآن. يوم القيامة، إنسان يستشعر القيام بين يدي الله عز وجل. الإنسان حين يقوم في الدنيا يتعب من القيام، إذا قام ساعة قام ساعتين تعب، كيف إذا قام بين يدي الله عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتبارك وتعالى. سمي هذا اليوم بيوم القارعة، القارعة كما في هذه السورة، يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ سمي بذلك لأن القيامة تقرع، القرع الخفض، الصوت المرتفع، الطرق بشدة، فكأنها تطرق الخلائق بأهوالها بما يكون من فزع في يوم القيامة، فسميت القارعة، يعني الساعة أو القيامة التي تقرع الخلائق بما فيها من أشياء تفزعهم وفيها من أشياء هائلة تهولهم ويخافون فيها. سميت الحاقة، الحاقة لأن الله عز وجل يحق الحق فيها، يحق الحق في يوم القيامة. سميت الطامة، الطامة تطم رؤوس والأذان، الصاخة تصخ الأذان، يوم فظيع ويوم صعب، سمي بأسماء صعبة. فالله عز وجل يذكر هنا القارعة، سورة القارعة. عدد آيات هذه السورة اختلفوا فيه من 8 آيات، هذا حسب العد البصري والشامي، 10 آيات على العد الحجازي، 11 آية على العد الكوفي. الخلاف في الوقف على رأس الآية، فقوله سبحانه القارعة الأولى وقف عليها الكوفيون، لم يقف عليها غيرهم، كأن غيرهم قرأوا القارعة ما القارعة لأنها آية. الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي والخلف القارعة رأس آية، ما القارعة رأس الآية التالية، لأن هنا الخلاف فين هو تكون رأس آية. أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، أيضا هنا الوصل والوقف فيها، فالكوفيون يقفون، فأما من ثقلت موازينه هذا رأس آية فهو في عيشة راضية هذا رأس آية، وأما من خفت موازينه رأس آية فأمه هاوية رأس آية، غيرهم يصلون ذلك. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، كلها على بعضها آية واحدة اللي تليها، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية آية واحدة. يبقى هنا الخلاف فين الوقف، هنا العد ما بين 8 إلى 11 آية. بدأها سبحانه تبارك وتعالى بذكر القارعة، هذا غير معهود عندهم كلمة القارعة إنه معنى القيامة، فلما يبدأ بذلك القارعة الحاقة فالإنسان ينتبه إيه ما الذي يقال، القارعة ما القارعة، فيهول من شأنها ويفزع ويخوف منها، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة، من تعرفش ما القارعة وما الذي يكون فيها، كأنه الإخبار ثم السؤال ثم التهويل والتفخيم والتعظيم لاستحضار العقول والقلوب. القارعة ما القارعة؟ فكر ما القارعة؟ فنقول وما أدرك، معناه شيء عظيم جدا مش هتعرف إلا حين يدريك الله عز وجل، فيدريه الله سبحانه وتبارك وتعالى ما هي هذه القارعة. فالقارعة يوم القيامة، فخمها الله عز وجل بهذه المقدمة التي ذكرها سبحانه. ثم أخبر يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يبقى القارعة يخرج الناس من قبورهم فيكونون كالفراش المبثوث. الإنسان حين يسمع صوتا عاليا مرتفعا يفزع منه، يقوم يفر يذهب لأي مكان. فهنا يخرجون من القبور كما ذكر الله عز وجل كالفراش المبثوث، فزعين متحيرين حين يسمعون الصيحة. أن يخرجوا من قبورهم خرجوا منتشرين في كل مكان كما ينتشر الفراش المفسوس. الفراش الناموس الصغير، البعوض الصغير، الطير الصغير اللي يدور حول النار. فهؤلاء يكونون كذلك، يخرجون من قبورهم الناس يخرجون مفزوعين خائفين وجلين. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ أين يذهب؟ فين يهرب من هذا اليوم العظيم الصعب؟ يكون الناس كالفراش المبثوث. المبثوث معنى المنتشر في كل مكان. وقد ذكر الله عز وجل يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، جراد منتشر. يبقى وصفهم بالفراش المبثوث المنتشر في كل مكان، مش عارفين أين يذهبون، وصفهم بأنهم كالجراد المنتشر في كل مكان. أعداد من في القبور، من كانوا فوق هذه الدنيا، إذا قلنا الدنيا الآن مزحومة وفيها من فيها من أهلها، كيف لو جمع عليها من ماتوا من 100 سنة ومن 200 سنة ومن 1000 سنة ومن أيام آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، كيف يكون حال هؤلاء الناس وهم فزعون متحيرون؟ كل إنسان ذاهب لمكان لا يدري أين يسير، غاية ما تحصرهم ملائكة في الجمع بين يدي الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. هذا التشبيه كالفراش جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيه. التشبيه بالفراش اللي ما يعرفش مصلحته فين. الفراشة تكون ترى النار يعجبها منظر النار، تلف حولها لغاية ما تلفح النار وتلسعها وتقتلها. كذلك الإنسان لا يدري مصلحته لغاية ما تأتي شريعة الله عز وجل تحجزه عن الخطأ وتبعده عن الآثام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون من يدي. كأن النار الفتن والدنيا التي ينكب عليها الإنسان ولا يدري أنها تهوي به في النار بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة العظيمة يمسك الناس والحجزة موضع الحزام من الإنسان، فكأنه ماسك كل إنسان من الحزام اللي حوالين وسط أوعى الضيح، ومع كده الإنسان يتقحم على النار ويترك النبي صلى الله عليه وسلم ويقع نفسه في الآثام. يوم القيامة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث المنتشر في كل مكان، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. يعني الأشياء تتغير عن حقيقتها. الإنسان هذا الذي له وزن وله قدر وله قيمة، يوم القيامة ولا قدر ولا قيمة إلا لمن اتقى الله سبحانه تبارك وتعالى. فالناس كالفراش المبثوث. الجبال هذه الراسيات الراسخات الثقيلات، هذه الجبال التي أرست الأرض يوم القيامة ولا لها قيمة ولا لها وزن، كالعهن الصوف المنفوش المنتوف الصوف المنتشر. وهنا يقال العهن الصوف الملون. إن الجبال السوداء البيضاء الحمراء كأنها صوف ملون، صوف ملون ولا قيمة لها ولا وزن لها. نقول كالعهن المنفوش كأن صوف منفوش باليد منتفخة ولا وزن لها يوم القيامة. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. يذكر الله عز وجل سبحانه المؤمنين الذين ثقل الله عز وجل موازينهم. ثقل الموازين بتوحيدهم ربهم سبحانه، بإيمانهم بربهم، بأعمالهم الصالحة ثقلت موازينهم. فأما من ثقلت موازينه ونؤمن بالميزان يوم القيامة، والوزن يومئذ القسط، وله كفتان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يأتي يوم القيامة يوزن بهذا الميزان، يوزن الإنسان ويوزن عمل الإنسان. والإنسان لا يتخيل في الدنيا كيف يكون هذا الميزان، أو أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأخبرنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى عنه، ويوم القيامة ترى. يبقى نؤمن بالشيء الذي لم نرى، كيف يكون هذا الميزان، كيف توزن الأعمال، الله عز وجل يزنها كيف يشاء. هذه الأعمال اللي أشياء نقول حاجات ما هيش محسوسة باليد، خلاص عملت العملات عند الله عز وجل، هذه الأعمال حسنات عند الله، توضع في الميزان، إما تكون حسنات حقيقية، وإما يكون الإنسان مرائيا مسمعا بها، ضاعت ولا وزن لها ولا قيمة. فيخبر الذي تثقل موازينه فهو في عيشة راضية. وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الميزان في أحاديث، من ذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان تسلق شجرة، كان ابن مسعود نحيفا قصيرا رضي الله تبارك وتعالى عنه، تسلق شجرة يدي منها أعواد أراك، فضحك الصحابة وهم ينظرون إلى ساقيه، ساقه رفيعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مما تضحكون، مما تضحك؟ قالوا من حموشة ساقيه، يعني رجل رفيعة أو من حموشة ساقيه. قال لهي أسقل في الميزان من جبل أحد، هذا يوم القيامة أسقل. يبقى هنا يوزن الإنسان، قال الساق توزن يوم القيامة أسقل من جبل أحد. وإذا كانوا ينظرون إليه عمر بن الخطاب يقول كنيف ملئ علما، كنيف دولاب، يعني دولاب مليان علم عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا ابن مسعود. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساقه أسقل في الميزان من جبل أحد. وذكر لنا في حديث البطاقة، الإنسان يأتي يوم القيامة وتحضر صحف أعماله، فإذا بصحف تملأ الميزان من السيئات، أعمال سيئة ملأت الميزان. قال هل لك حسنة؟ قال لا. قال أما إن لك عندنا شيء، لك عندنا شيء، وأتي ببطاقة، بطاقة فيها عمل. قال وما هذه البطاقة بجنب هذه؟ كل اللي أنا عامله ده وحتتحط البطاقة تعمل إيه؟ فإذا بالبطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، كان موحدة، كان على التوحيد الخالص، ما كانش يشرك بالله عز وجل، يبقى كان مؤمنا ولكن عمل سيئات كثيرة، لكن كان في توحيده صلبة، كان قويا في توحيده، عبد الله عز وجل، لم يشرك بالله سبحانه، وإن كان أساء فعمل سيئات كثيرة. وإذا بالله يريد أن يرحمه فيقول العبد وما هذه البطاقة بجنب هذه السجلات، 99 سجل في هذا المكان، وفي الكفة الأخرى لا إله إلا الله 12 سجلات. إذا بهذه الكفة اللي فيها لا إله إلا الله تشقل الكفة الأخرى اللي فيها 99 سجل تطيش، معنى قد إيه ثقة كلمة التوحيد لا إله إلا الله لمن عرفها وعمل بها. العمل بمقتضى هذه الكلمة يولد في قلب الإنسان الخوف من الله، الخشية من الله، الرضا عن الله، الحب لله، كلها أعمال في القلوب بسبب كلمة التوحيد. أساء في أعمال ببدني فكتبت عليه أعمال كثير، ولكنه كان في قلبه علم الله عز وجل منه الحب لله عز وجل والرضا عن الله والخوف من ذنوبه وغير ذلك، فنفعته كلمة التوحيد. وهنا تنفعه الكلمة لمن ملأت قلبه، لمن استشعر الخوف من الله، وإن كان كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الغرض إن في الحديثين، حديث في وزن الإنسان نفسه، حديث آخر في وزن العمل نفسه، نؤمن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الميزان وله كفتان، وأنه يوزن عليها الإنسان ويوزن عليها العمل الذي للإنسان، هذا نؤمن به كما ذكر ربنا سبحانه وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الذي ثقلت موازينه قال فيه فهو وفي عيشة راضية، في عيشة عظيمة راضية. وصف العيشة بما وصف بها صاحبه، الإنسان هو الذي راضي، لو هنا وصف العيشة بأنها راضية كأنك لما تقول هذه الدار اللي أنا فيها دي دار حلوة طيبة راضية عني، الدار كأنك تقصد إيه في كلام، تقول مريحاني جدا، كل حاجة فيها مريحة في هذا المكان، الدابة التي أسوقها رضي عني هذه الدابة، كأنه منقادة لي مزللة لي، فهو في عيشة المعيشة التي في الجنة كأنها راضية عن هذا الإنسان، كأن المعنى هو مرضي بما يلاقي العيشة، النعيم الذي هو فيه، يجد في الجنة ما يشاء من أشياء، الأريكة التي يتكئ عليها مما ذكر فيه عالية جدا جدا، إذا أراد أن يجلس على الكرسي بتاعه الكرسي تطأطأ له ونزل له حتى يستوي عليه ويرتفع به، عيشة راضية عن هذا الإنسان فكأنها توافقه وتنقاد له، الشجرة ينظر إليها وتمنى من ثمارها تجيل الغيط عنده، الغصن من الشجر يأخذ منه ما يشاء ويرجع مرة أخرى، الطائر يطير في الجنة يتمنى أن يأكل هذا الطائر مشوية ينزل إليه مشوية، عيشة راضية، الجنة راضية عن هذا الإنسان بتعطيه ما يريد فيها، فهذه العيشة الراضية، تفجر أنهار الجنة وعيون الجنة هو يمشي فيها، نفسه فعين تكون هنا من ماء من لبن من كذا بقضيب في يده يضرب تخرج له ما يشاء، عيشة راضية رضي الله عنه، فأرضاه الله جعل الجنة راضية عنه تؤتيه مما يشاء من فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهو في عيشة في عيش مرضي لصاحبه كذلك في جنة مذللة منقادة لهذا العبد. اعكس هذا الأمر في الذي يلي، قال وأما من خفت موازينه، الإنسان الذي لم يعمل عملا صالحا أو غلبت سيئاته حسناته لم يأتي الله عز وجل بقلب سليم استحق ما ذكر الله سبحانه، خفت موازينه رسب في امتحان كان من الخاسرين، فأمه مأواه مصيره المكان اللي هيتحدث فيه، أمه هاوية تهوي به في مهاوي النار في دركات النار والعياذ بالله، فأمه هاوية، والهاوية من أسماء النار، من أسماء النار اسمها النار، اسمها جهنم، اسمها السعير، اسمها الهاوية، الهاوية لأنه تحدف في النار تهوي به، ينزل يصعد في النار والعياذ بالله، يبقى أمه هاوية مستقره مصيره المكان الذي يهوي فيه ويقذف فيه هي النار والعياذ بالله، فأمه هاوية وما أدراك ما هي، وتعجيب من شأنها، وقلنا لما بيذكر الله عز وجل وما أدراك بيخبرنا عن هذا الشيء، ما أدراك ما هي، اعدب لهذه النار واعدب لهذه الهاوية، هي نار حامية، نار مستعرة مشتعلة حامية، قد أحماها الله وألهبها وأوقد عليها سنين طويلة حتى يحرق بها من يشاء والعياذ بالله. جاء في الحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي توقدون عليها جزء من 70 جزءا من نار جهنم، جزء من النار التي في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله وإن كانت كافية، الإنسان بيتحرق في الدنيا بيموت تكفي لعذاب الإنسان هذه النار. قال صلى الله عليه وسلم فإنها فضلت عليها ب69 جزءا كلها مثل حرها والعياذ بالله. هذه نار جهنم فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. كذلك في قوله فأمه هاوية جاء في حديث في سنن النسائي وأيضا عند ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه في موت الإنسان يقول إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون أخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح وريحان ورب غير غضبان. الإنسان المؤمن تأتيه ملائكة من الجنة فيقولون لهذا العبد أخرجي أيتها الروح الطيبة، يقولون راضية مرضيا عنك إلى روح وريحان ورب غير غضبان. تخرج هذه الروح الطيبة كأطيب ريح المسك حتى إنه لا يناوله بعضهم بعضا، يعني من طيب هذا الإنسان المؤمن روح طيبة، الملائكة بيخطفوها من بعض كل واحد عايز يشيلها شوية يصعد بها إلى السماء من جمالها ومن طيب ريحها ومن طيب صاحبها، حتى يأتون به باب السماء فيقولون ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض، فيأتون به أرواح المؤمنين، يبقى يذهب يكتب كتابه في عليين وينزل به إلى الأرض ويسأل وغير ذلك، لكن الغرض إن في النهاية تذهب هذه الروح مع أرواح المؤمنين حيث يشاء الله عز وجل من نعيم ومن مكان طيب يكون فيه المؤمن في برزخ مستقر أرواح المؤمنين. هنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن حين يموت يقدم على المؤمنين، يذهب روحه مع أرواح المؤمنين، لما يذهب إليهم يحصل إيه؟ يتلقاه المؤمن، قال فلهم أشد فرحا من أحدكم بغائب. الإنسان يجد أباه، يجد أمه، يجد قريبه، يجد صديقه، يجد أخاه اللي كان يصلي معه الذي مات قبله، يذهب إلى هؤلاء روحه، الروح الآن مع أرواح المؤمنين، هم يفرحون به أشد من فرح أحدكم بغائبه يقدم عليه. فيسألونه ماذا فعل فلان، ما يعني هنا المؤمنون في قبورهم لا يعرفون شيئا عن حال الدنيا، المؤمنون حيث استقرت أرواحهم في برزخ عند الله عز وجل لهم مستقر، الأرواح في مكان، الأجساد في مكان آخر، الأجساد في القبور تبلى، الأجساد إلا عد الزنب، لكن الأرواح موجودة حيث استقرت في رحمة الله سبحانه. فالمؤمنون يسألون هذه الروح الجيدة إيه أخبركم في الدنيا، عملت إيه، حصل إيه، كذا كذا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيسألونه ماذا فعل فلان، ماذا فعل فلان، ماذا، فيقول بعضهم لبعض أرواح المؤمن دعوه فإنه كان في غم الدنيا، اصبروا عليه، ده لسه جاي تعبان من الدنيا، كان في غم الدنيا وغم الموت، اصبروا عليه. فيقولون لما يفوق هذا مع هؤلاء ماذا فعل فلان، يقول أما أتاكم، فين فلان عمل ايه، انا ما تقابلي، قل اما اتاكم، لا ما راحش مع المؤمنين، راح فين؟ فيقولون ذهب به الى امه الهاويه، ذهب به الى امه الهاويه. يبقى هنا المؤمنون في مستقر رحمه الله عز وجل في البرزخ، في البرزخ اللي هي الفتره ما بين الدنيا والاخره، هي فتره الاجساد في القبور والارواح في برزخ حيث شاء الله عز وجل. المؤمنون ينعمون، الكفار والفجار في عذاب في الهاويه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وان الكافر اذا حضر اتته ملائكه العذاب بمسح فيقولون اخرجي ساخطا مسخوطا عليكم. هذه الانسان الكافر الفاجر حين تاتيه ملائكه الموت ياتوا اليه بمسوح، المسوح الاكفان، ولكن الاكفان جاي من النار والعياذ بالله، الاخر في حنوط من حنوط الجنه، هذا في اكفان من النار، فيقول اخرجي ساخطه مسخوطا عليك الى عذاب الله عز وجل، فتخرج كانتني ريح جيف حتى ياتون به باب الارض فيقولون ما انتن هذه الريح حتى ياتون به أرواح الكفار. يبقى المؤمن روحه مع أرواح المؤمنين، الكافر مع أرواح الكفار. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.